نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرحمة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له الآية. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونصبي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ومن السنة: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يكون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ الكلام إن شاء الله تعالى في أنواع من العبادة ذكرها المؤلف رحمه الله على سبيل التمثيل والتقرير للقاعدة التي بينها، وهي أن العبادة كلها لله عز وجل، وهذا هو توحيد العبادة والألوهية. ولابد أن يعرف ابتداء أن الأشياء التي سنتكلم عليها إن شاء الله هي أجناس ومعان. يعني عندما نتحدث مثلا عن الخوف، الخوف الذي نتناوله ابتداء إنما هو جنس ومعنى، فهذا منه ما هو عبادة ومنه ما ليس بعبادة، تمام؟ فهذا يستحضر ابتداء، لأن التقسيم الذي سنذكره إن شاء الله تعالى ينبني على ذلك. وأيضا من الناحية العلمية، الشيء إذا كان عبادة فإنه ليس فيه تفصيل ولا تقسيم. إذا صح في شيء أنه عبادة فصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر من غير تفصيل، لا يقال فيه إنه ينقسم أو يفصل إلى حالة كذا أو حالة كذا، فهذا أيضا مما يفهمه طالب العلم في هذا الموضع. أولا الدعاء، دليل كونه عبادة كما مر معنا في المتن قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إذن هذا الدعاء انطبق عليه معنى العبادة. أولا أمر الله تعالى به وقال ربكم ادعوني، ثانيا سماه عبادة: إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخلين أي صاغرين. إذن انطبق على الدعاء ضابط العبادة. الدليل من السنة المتن الذي هو موجود عندك في الكتاب، إسناده ضعيف: الدعاء مخ العبادة، لا يصح بهذا اللفظ، وإنما صح بلفظ الدعاء هو العبادة. والحديث واضح كما ترى، جعل الدعاء عبادة بل جعله هو العبادة، وكأن العبادة ليست إلا الدعاء. الدعاء في أصل معناه هو التوجه والنداء والطلب، هذا هو المعنى الإجمالي لكلمة الدعاء. وهذا المعنى ينقسم إلى قسمين: القسم الأول دعاء عبادة، وهو التوجه إلى الله تعالى بالعبادة عموما، أي عبادة تصرف لله تعالى تسمى دعاء على معنى التوجه. تمام؟ طيب، إذن كل عبادة تدخل في معنى الدعاء. طيب، ما دام أنها عبادة فصرفها لغير الله تعالى شرك أكبر، إذن لا تفصيل في هذا. دعاء العبادة ليس فيه تفصيل، صرفه لله تعالى وحده هو التوحيد، وصرفه لغير الله هو الشرك. القسم الثاني دعاء المسألة، وهو دعاء الطلب، والمراد به أن تسأل أو تطلب شيئا. طيب، هذا المعنى المجرد، مجرد السؤال أو الطلب، هل هو جميعه عبادة أو ينقسم؟ ينقسم ولا شك. فنقول دعاء المسألة والطلب يكون عبادة، أو بتعبير آخر أفضل، يجوز صرفه لغير الله تعالى بثلاثة شروط. الشرط الأول أن يكون المطلوب منه حيا، فخرج الميت. الشرط الثاني أن يكون حاضرا، أي سامعا للطلب والسؤال، فخرج به الغائب الذي لا يسمع. الشرط الثالث أن يكون قادرا، أي قادرا على هذا الطلب الذي يطلب منه، فخرج به الأشياء التي لا يقدر عليها هذا المخلوق. إذن الطلب إن كان في أمور لا يقدر عليها إلا الله فهذا عبادة، كطلب الرزق والولد والصحة ونحو ذلك، هذه أشياء لا يقدر على منحها إلا الله، فلا تطلب من غير الله، فإذا طلبت من غيره فهذا شرك أكبر. طيب، الطلب من الغائب عن اعتقاد أن سمعه يسع الأصوات فهذا لا يجوز أبدا، لأن هذا المعنى مختص بالله تعالى، فمن طلب شيئا من غير الله تعالى على هذا المعنى اعتقد فيه أن سمعه يسع الأصوات وأنه يسمع كل صوت يناديه أو يسأله مهما بعد، فهذا أيضا من الشرك الأكبر. إذن دعاء المسألة والطلب هو الذي يخضع للتفصيل. ثانيا الخوف، دليل كونه عبادة قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فأمر بالخوف وجعله من الإيمان، إن كنتم مؤمنين فجعله من الإيمان، فهذا دليل على أن الخوف عبادة، لأنه انطبق عليه ماذا؟ تعريف العبادة. الخوف في حقيقته انفعال معروف عند توقع ما يؤذيه، إذا توقع الإنسان ما يؤذيه أو يضره فإنه يشعر بانفعال معين يسمى خوفا. طيب، هذا المعنى المجرد لابد أن ينقسم، فالخوف إذن على ثلاثة أقسام. القسم الأول خوف العبادة، وهو الخوف من شيء يضر بمشيئته استقلالا، يعني من خاف من شيء أو من أحد معتقدا أن هذا الشيء أو هذا الشخص يضره بقدرته ومشيئته ويستقل بذلك، بمعنى هو قادر على الإضرار به وأذيته وقتما يشاء وكيفما يشاء، وهو مستقل بذلك، مستقل بالضر، مستقل بالإيذاء. فهذا المعنى لا يصلح لغير الله تعالى، فهذا خوف العبادة يجب صرفه لله عز وجل، وصرفه لغير الله شرك أكبر. القسم الثاني خوف المعصية، وهو الخوف من غير الله فيما يدفع إلى معصية الله، يعني ليس خوف العبادة الذي ذكرناه، لكنه خوف من أحد دون الله تعالى يدفع هذا الخوف إلى ترك واجب أو فعل حرام، كمن خاف من أحد فحلق لحيته أو ترك الصلاة أو ترك الجماعة، فهذا خوف يسمى خوف معصية ليس خوفا شركيا. القسم الثالث خوف العادة والطبيعة والجبلة، وهو الخوف الذي يكون في طبيعة الإنسان من المؤذيات العادية، كمن يخاف من حيوان أو نار أو لص، فهذا يسمى خوفا طبيعيا أو جبليا. طيب ما حكمه؟ هو مباح فلا يؤثر على التوحيد وليس من الشرك في شيء، بل ذكره الله تعالى حتى عن بعض أنبيائه. من؟ موسى عليه السلام قال ماذا؟ فخرج منها خائفا يترقب. إذن هذا خوف طبيعي هو من عادة الإنسان لا يملكه البشر. ثالثا الرجاء. الدليل على كونه عبادة قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فذكر الرجاء في مقام المدح والثناء، وبين السبيل الذي يوصل إليه، يعني من كان يريد هذا الرجاء فعليه بكذا. إذن الرجاء شيء محمود، شيء مطلوب عند الله سبحانه وتعالى، شيء يحبه الله ويرضاه، فانطبق عليه تعريف العبادة. الرجاء كمعنى هو الطمع في شيء معين، الطمع في شيء معين يسمى رجاء. فهذا المعنى المجرد ينقسم إلى ما هو عبادة وإلى ما ليس بعبادة، وذلك تحديدا في ثلاثة أقسام. القسم الأول رجاء العبادة، وهو الطمع في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كمثل الثواب والرحمة والجنة، فهذه أمور لا تطلب إلا من الله ولا ترجى إلا منه. القسم الثاني رجاء المعصية، وهو الطمع في أمر فيه معصية لله عز وجل، كمن طمع في مال حرام أو عرض حرام أو نحو ذلك، فهذا يسمى رجاء معصية. القسم الثالث الرجاء الجائز، وهو الطمع في أمر لا معصية فيه لله عز وجل، وقولنا جائز أي مشروع، يعني ليس بحرام وليس بشرك. إذا من هذا الرجاء ما ربما يكون واجبا، ومنه ما هو مستحب على حسب الشيء المطلوب، فمن طلب شيئا ليس فيه معصية لله تعالى فهذا رجاء جائز أي مشروع، ثم بعد ذلك على حسب الشيء المطلوب، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. رابعا التوكل. الدليل على كونه عبادة قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فأمر بالتوكل وجعله من الإيمان، فهذا دليل على أنه عبادة. أيضا الآية الأخرى قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي يكفيه، فذكر التوكل في مقام المدح والثناء وبين أنه يكفي أهله يحفظهم ويحميهم، فهذا دليل على أن التوكل عبادة. التوكل هو الاعتماد على الله مع الثقة به مع الأخذ بالأسباب. الاعتماد على الله عز وجل فيما يريده الإنسان، في أي أمر يريده الإنسان يعتمد على الله، مع الثقة به أنه يوقن بتدبيره وتقديره وفعله سبحانه وتعالى، ويثق به ثقة مطلقة ليس عنده شك ولا ريب في ذلك. ثم لا بد من الأخذ بالأسباب، وهذا هو التوكل المشروع الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم. فليس من التوكل ترك الأسباب وعدم الأخذ بها، بل التوكل الصحيح لا بد فيه من استعمال الأسباب. التوكل كلفظ لا يصح أن يستعمل مع غير الله تعالى، لأن التوكل بهذا اللفظ له حقيقة معينة لا تستعمل إلا في مقام تعبدي، وهذا هو الأصح. فالأصح أنه لا يجوز أن يقال أنا متوكل على فلان، حتى ولو بلفظ التأخير عن الله عز وجل، فلا يقال أنا متوكل على الله ثم عليك، هذا لا يصح، لأن التوكل لفظ له حقيقة تختص بالله تعالى. إذن سنتحدث عن المعنى المجرد الذي هو الاعتماد، الاعتماد على الشيء، فهذا المعنى المجرد هو الذي ينقسم، وتحديدا إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الاعتماد التعبدي، وهو الذي سبق معناه في التوكل، الاعتماد على الله تعالى مع الثقة به مع الأخذ بالأسباب. طيب، من اعتمد على غير الله تعالى بهذا المعنى، بمعنى أنه يستقل بالنفع والضرب والتدبير، فهذا شرك أكبر يتنافى مع التوحيد. كذلك أيضا الاعتماد في أمور لا يقدر عليها إلا الله، كمن اعتمد على أحد في هدايته أو تفريج كربته أو نحو ذلك من الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، فهذا كله من الشرك الأكبر. طيب، صورة مشهورة هنا وكثيرا ما تقع: من اعتمد على غير الله على أنه سبب ولكنه تعلق قلبه به ونسي الله عز وجل، فهذا كثيرا ما يقع، وهذا شرك أصغر، شرك أصغر، لأن تعلق القلب لا بد أن يكون بالله وحده، فإذا تعلق القلب بالسبب ووثق به واعتمد عليه ونسي تدبير رب العالمين، فهذا ذريعة إلى الشرك الأكبر، لأننا ذكرنا أن الشرك الأصغر ما هو؟ الذرائع والوسائل التي تؤدي إلى الشرك الأكبر، فهذه الصورة تؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر بعد ذلك، فكانت شركا أصغر. القسم الثاني الاعتماد المحرم، وهو الاعتماد على غير الله في معصية الله عز وجل، كمن اعتمد على شخص في سرقة مال أو زنا بامرأة أو نحو ذلك. القسم الثالث الاعتماد الجائز، وهو الاعتماد على غير الله فيما ليس معصية لله تعالى، فهذا قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا، والشرط هنا أن يعتمد على هذا الغير على أنه سبب، لا يعتقد فيه الاستقلال بالتدبير والفعل، ولا يتعلق قلبه به من دون الله تعالى، فبهذا يكون اعتماده عليه جائزا. بعد ذلك عندنا ثلاثة أنواع في سياق واحد، وهي الرغبة والرهبة والخشوع، لأنه يجمعها دليل واحد، وهو قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن ثلاثة أشياء: رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. طيب، هذه الصفات الثلاث ذكر في مقام المدح والثناء، إذن يحبها الله ويرضاها ويحب أهلها ويرضاهم. إذن هذه الأشياء الثلاثة عبادة، انطبق عليها تعريف العبادة. الرغبة معناها قريب من معنى الرجاء، وقيل هي محبة الوصول إلى الشيء الذي يريده الإنسان، يعني قدر زائد على الرجاء. الرجاء هو طمع أو إرادة، وأما الرغبة على هذا التعريف فهي محبة ذلك الشيء، يعني زيادة في الطمع والإرادة. والرهبة معناها قريب من معنى الخوف، وقيل هي الخوف الذي يؤدي إلى الهرب من المخوف، لأنك قد تخاف من شيء ولا تفر منه، فإذا فررت منه فهذه رهبة. والخشوع هو الذل والخضوع. طيب، من ناحية التقسيم، الرغبة والرهبة الكلام عليهما هو نفس الكلام على الخوف والرجاء تماما، يعني المعنى المجرد للرغبة والرهبة ينقسم إلى نفس الأقسام الثلاثة في الخوف والرجاء. وأما الخشوع فشأنه كشأن التوكل، نقول هو كلفظ لا يستعمل مع غير الله تعالى، لا يصح أن يقال إن فلانا يخشع لفلان، لأن الخشوع له حقيقة ومعنى معروف لا يصح مع غير الله تعالى. إذن سنتحدث على ماذا؟ على الخضوع. الخضوع هو المعنى المجرد الذي يقبل التقسيم. والخضوع على ثلاثة أقسام. القسم الأول الخضوع التعبدي، وهو التذلل لله تعالى تعظيما وإجلالا، الشعور الذي تشعر به في الصلاة مثلا، هذا الشعور لا يصح مع غير الله تعالى، فمن شعر به مع أحد دون الله عز وجل فهذا شرك أكبر. القسم الثاني الخضوع المحرم، وهو التذلل لأهل المعصية كالظالمين والفاسقين ونحوهم، وهذا هو الذي ينبني عليه مداهنتهم والمسارعة فيهم وطلب مرضاتهم، فهذا يسمى خضوعا محرما وليس بشرك أكبر. القسم الثالث الخضوع الجائز، والمقصود به الرفق ولين الجانب، كما قال تعالى أعزة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وكما قال تعالى واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فهذا الرفق واللين هو الخضوع الجائز. ثامنا الخشية. الدليل على أنها عبادة قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني، فأمر بخشيته وحده ونهى عن خشية ما سواه ومن سواه، فهذا دليل على أن الخشية عبادة لأنه انطبق عليها تعريفها. والخشية معناها الخوف المبني على العلم، والدليل قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. إذن الخوف إذا كان مبنيا على علم، إذا كان يشعر به الإنسان بناء على علم بهذا الذي يخاف منه، فإنه يسمى خشية. طيب، الخشية بالمعنى المجرد تنقسم كمثل ماذا؟ كمثل الخوف، أليس كذلك؟ لأننا قلنا هي الخوف المبني على علم، إذن تقسيم الخشية هو تقسيم ماذا؟ تقسيم الخوف. تاسعا الإنابة. دليل كونها عبادة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، فأمر بالإنابة إليه، ومعنى أن الشيء يأمر به الله أنه يحبه ويرضاه، إذن هو ماذا؟ هو عبادة. طيب، الإنابة هي الرجوع إلى الله تعالى، يعني معناها قريب من معنى ماذا؟ من معنى التوبة. تمام، فالإنابة هي الرجوع لله تعالى بفعل طاعته وترك معصيته. طيب، هذا المعنى تعبدي خالص لا يصح أن يصرف لغير الله تعالى. إذن عندما نتحدث عن الإنابة بهذه الحقيقة فهذا شيء لا يقبل التفصيل، لكن الذي يقبل التفصيل هو الرجوع، الرجوع هو الذي فيه التفصيل. طيب، الرجوع هو رجوع عن الشيء، ففي حسب الشيء الذي يرجع عنه الإنسان. قد يكون هذا الرجوع واجبا، كالرجوع عن ماذا؟ عن المعصية. إذا رجع عن المعصية فهذا رجوع واجب. قد يكون حراما، كالرجوع عن مقابل المعصية إيش؟ الواجب، أو لنقول الواجب يعني. فالرجوع عن الواجب حرام لا يجوز، وقد يكون مباحا وقد يكون مستحبا، كله بحسب ماذا؟ بحسب الشيء الذي يرجع عنه الإنسان. هنا فائدة في قوله تعالى وأسلموا له. الإسلام على قسمين، إسلام كوني وإسلام شرعي. فالإسلام الكوني هو الاستسلام لمقادير الله الكونية، وهذا المعنى قهري، يعني لا خيار للإنسان فيه، فلا يصح إذن أن يطلب من الناس، لأن المطلوب من الناس يكون شيئا فيه ماذا؟ فيه الاختيار والإرادة، إن شئت فعلته وإن شئت لم تفعله. طيب، الإسلام الكوني هل ينطبق عليه هذا؟ الجواب لا. القسم الثاني الإسلام الشرعي، وهو الإسلام الديني الذي نعرفه والذي سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك. طيب، هذا الإسلام هو الذي يصح أن يطلب من الناس. إذن قوله تعالى وأسلموا له، هذا إسلام كوني أو إسلام شرعي؟ شرعي. لكن قوله تعالى أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، هذا إسلام كوني صحيح، لا يصح أن يقال هو شرعي. عاشرا، الاستعانة. الدليل على كونها عبادة أولا قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وجه الدلالة أنه أخبر أن الاستعانة تكون به وحده لا شريك له، وهذه حقيقة التوحيد وحقيقة العبادة. ثانيا، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا استعنت فاستعن بالله، فأرشد أن تكون الاستعانة بالله تعالى، وهذا أيضا هو معنى العبادة والتوحيد. معنى الاستعانة طلب العون، الاستعانة هي طلب العون أي طلب المساعدة في الشيء. طيب، هذا معنى مجرد يقبل التقسيم أم لا؟ يقبله طبعا. فنقول الاستعانة على ثلاثة أقسام. القسم الأول الاستعانة التعبدية، وهي الاستعانة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. الاستعانة بالله في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالهداية والاستقامة ونحو ذلك، فهذا المعنى مختص بالله تعالى، وصرفه لغير الله ماذا؟ شرك أكبر. القسم الثاني الاستعانة المحرمة، وهي طلب العون من الغير، من غير الله تعالى، في أمر فيه معصية لله عز وجل، تمام، كالاستعانة على السرقة والاعتداء على الناس ونحو ذلك. القسم الثالث الاستعانة الجائزة، وهي الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه بنفس الشروط التي سبقت في الدعاء، يعني أن يكون حيا حاضرا قادرا. فالاستعانة به بهذه الشروط في غير معصية الله تعالى يقال فيها استعانة جائزة. جائزة يعني ماذا؟ يعني مشروعة، فقد تكون واجبة ومستحبة ومباحة. حادي عشر، الاستعاذة. الدليل على كونها عبادة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق، وقوله قل أعوذ برب الناس. وجه الدلالة أنه أمر بالاستعاذة به، فهذا شيء يحبه الله ويرضاه، إذن هو ماذا؟ عبادة. الاستعاذة معناها طلب اللجوء والحماية من الشر، طلب اللجوء والحماية من الشر. طيب، هذا معنى مجرد أيضا يقبل الانقسام، والكلام هنا كالكلام على الاستعانة تماما، يعني نفس التقسيم. إذن هناك استعاذة تعبدية. طيب، ما معناها أو ما ضابطها؟ قلنا إيش في الاستعانة؟ الاستعانة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله. طيب، الاستعاذة التعبدية؟ الاستعاذة بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، كمثل الاستعاذة من ماذا؟ من الشيطان، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا لا يقدر على دفعه إلا الله. نعم. طيب، القسم الثاني الاستعاذة المحرمة، طلب اللجوء من الغير في شيء فيه معصية لله تعالى، كمن كان يجب عليه حد أو عقوبة شرعية فطلب من شخص آخر أن يحميه ويجيره من ذلك، فهذا لا يجوز. طيب، القسم الثالث الاستعاذة الجائزة، طلب الحماية من غير الله فيما يقدر عليه وفيما ليس بمعصية لله تعالى، كالاستعاذة من اللصوص مثلا. ثاني عشر الاستغاثة، الاستغاثة عبادة، لقوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، فذكر الاستغاثة به وحده في مقام المدح والثناء، فهذا هو الدليل على أنها عبادة. الاستغاثة هي طلب الغوث، والغوث هو النجدة أو التفريج، أن يكون هناك كرب أو شدة فيطلب من أحد أن يفرجها، هذا هو معنى الاستغاثة. وهذا المعنى أيضا ينقسم على نفس التقسيم تماما. إذن هناك استغاثة تعبدية فيما لا يقدر عليه إلا الله، هناك استغاثة محرمة في أمر فيه معصية لله، هناك استغاثة جائزة للمخلوق فيما يقدر عليه في غير معصية الله. وقد وقعت هذه الاستغاثة الجائزة أيضا لنفس النبي الذي ذكرناه منذ قليل، من؟ موسى عليه السلام. ارجع إلى الآيات قبلها، إيش يا رجل؟ فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. ثالث عشر الذبح، دليل كونه عبادة قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. المقصود بالنسك هنا الذبح، هذا وجه الدلالة، النسك هو الذبح، فأخبر الله تعالى أن الذبح له وحده وأثنى على ذلك ورضيه، فانطبق عليه تعريف العبادة. الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله لعن الله من ذبح لغير الله، اللعن هو الطرد من رحمة الله تعالى، فدل على أن الذبح الذي يكون لله أمر يحبه الله ويرضاه، لأن الذبح لغير الله شيء يوجب اللعنة، إذا ضده الذي هو الذبح لله شيء يوجب الرضا من الله تعالى، إذن هو ماذا؟ عبادة. الذبح هو إزهاق الروح بصفة مخصوصة، إزهاق الروح بإراقة الدم على صفة مخصوصة، طبعا له أحكام فقهية. الذي يعنينا هنا الكلام على الناحية الاعتقادية. هذا المعنى المجرد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، القسم الأول الذبح التعبدي وهو إراقة الدماء على وجه التقرب والتعظيم لشيء معين، يعني تذبح شيئا على سبيل أنك تتقرب بهذا لشيء حتى يرضى عنك هذا الشيء أو هذا الشخص، فهذا المعنى هو الذي لا يصح لغير الله تعالى، فمن ذبح لغير الله بهذه الصورة فهذا شرك أكبر. القسم الثاني الذبح المحرم وهو إراقة الدماء في معصية الله تعالى، إذا كان لا يتقرب إلى غير الله ولكن يذبح الذبيحة في أمر فيه معصية لله تعالى، كالذبح في الولائم المحرمة إذا كانت هناك وليمة في عرس فيه منكرات، أو وليمة لبعض الناس الذين يحتفلون بسرقة أو غنيمة أو شيء من هذا، فهذا كله ذبح محرم. ومنه الذبح البدعي، من الذبح المحرم ما هو بدعة، كمثل من يذبح عن اعتقاد أنه يشفى من المرض، وهذا شائع، إذا أصابه مرض أو نحس فيذبح بنية ماذا؟ بنية الشفاء من المرض أو فك النحس، فهذه بدعة وهو من الذبح المحرم. القسم الثالث الذبح الجائز، وهو إراقة الدماء في غير معصية الله تعالى، وهذا ينقسم، فمنه ما يكون واجبا، ومنه ما يكون مستحبا، ومنه ما يكون مباحا. رابع عشر وهذا هو الأخير معنا، النذر. النذر عبادة، لقوله تعالى يوفون بالنذر، هذا ذكره في صفة من؟ في صفة أصحاب الجنة، أليس كذلك؟ إذن هذا شيء يحبه الله ويرضاه، إذن هو عبادة. تعريف النذر: إلزام المكلف نفسه شيئا على سبيل التقرب لله تعالى. النذر معناه أن المسلم يلزم نفسه بفعل شيء معين، هذا الشيء ليس واجبا عليه، إذن لا يصح أن ينذر الصلوات الخمس. يصح؟ لا يصح، لأنها واجبة عليه بأصل الشرع، لكن يلزم نفسه مثلا بقيام الليل، هذا ليس بواجب ابتداء، فإذا ألزم نفسه به فهذا هو النذر، فهذا هو معنى النذر. هذا المعنى كما ترى عبادة خالصة لا يتصور صرفه لغير الله تعالى، فالنذر لغير الله شرك أكبر من غير تفصيل. إنما الذي فيه التفصيل هو ماذا؟ هو الإلزام أو الالتزام، الإلزام أو الالتزام، هذا هو المعنى المجرد الذي يقبل التفصيل. وبناء عليه فهو على حسب الشيء الذي يلتزم به الإنسان، إن كان واجبا أو محرما أو مستحبا تجري عليه الأحكام الخمس. واعلم أن النذر التعبدي على قسمين، هذا أيضا مهم، النذر التعبدي الذي ذكرناه الذي هو قرب لله تعالى، هذا على قسمين. القسم الأول يسمى بنذر التبرر من البر، والبر هو الطاعة والخير. ومعنى نذر التبرر أن المسلم يلزم نفسه بقربة لله تعالى من غير شرط، يقول لله علي صوم ثلاثة أيام فقط من غير شرط يقع، وهذا هو النذر المحمود الذي حمد الله تعالى أهله وأثنى عليه. القسم الثاني يسمى بنذر المشارطة، هو الذي يقع فيه ماذا؟ الاشتراط، وهذا هو الأكثر شيوعا بالطبع، يقول الواحد إن حدث كذا فلله علي كذا، إن شفيت فلله علي كذا، إن نجح ولدي فلله علي كذا، إن ولدت امرأتي فلله علي كذا، تمام؟ فهذا النذر منهي عنه، هذا النذر منهي عنه، نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنما يستخرج به من البخيل، يعني هذا شأن البخلاء الذين لا يتطوعون بالشيء ابتداء بل ينتظرون له ماذا؟ المقابل والتعويض، فلا يجوز للمسلم أن يأتي هذا النوع من النذر. طيب لو أتاه وعقده يجب عليه أن يفي به لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع. نكتفي بهذا القدر.